الأفكار والمسلم.
السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار. حقيقة حلقة اليوم هو معناش الضيوف مش هيبقوا معانا في الاستوديو، لكن احنا رحنا لضيوفنا. حلقة ميدانية عن قطاع من اهم القطاعات في مصر، هو قطاع البترول، خاصة شركات الانتاج في قطاع البترول. هي شركات مهمة جدا، شركات داعمة للاقتصاد المصري. نزلنا وعشنا مع مهندسين في قلب المواقع، سافرنا مسافات طويلة علشان في الاخر نعمل حلقة النهاردة، علشان من خلالها نقدم رسالة ان في ناس بتعمل في صمت، في ناس بتعمل من اجل الوطن، من اجل دعم اقتصاد الوطن. استخراج الزيت او استخراج البترول بشتى انواعه هو بيدعم اقتصاد مصر، لان بيأتي بالعملة الصعبة اللي احنا بنستخدمها في شراء السلع الاساسية. تعمدنا ان احنا نقدم حاجة جديدة، حاجة محدش في جميع وسائل الاعلام سواء كانت المقروءه او المرئيه او المسموعه محدش عملها، زي ان احنا نعيش يوم بطوله مع مهندسين في قلب المواقع، سواء كانت مواقع حفر، سواء كانت مواقع انتاج، سواء كانت مواقع تجميع للالغاز ثم ضخه في مواسير. اللي انتوا هتشوفوه النهارده يعني اعتقد ان محدش شافه قبل كده، يعني من السادة المشاهدين اللي مش ما لهمش علاقة بقطاع البترول ما شافوش اللي احنا النهاردة هنقدمه بمشيئة الله تعالى. هنروح للتقرير الأول، بعد كده نلتقي ونستكمل الحلقة. إلى التقرير. ويا رب الحلقه تعجبكم. ازيك يا باشمهندس؟ باشمهندس ايه؟
محمد عبد المجيد، مدير الحفر في شركه خلدق.
باشمهندس انت حضرتك مدير الحفر هنا اهو.
تمام يا فندم.
طيب باشمهندس، احنا على ارتفاع قد ايه كده اهوت، وعايزين نقول للمشاهدين ان احنا المكان ده خطر ولا مكان ايه، يعني الوضع اللي احنا فيه بالظبط؟
هو المكان نفسه لما بنتبع تعليمات الامن اللي احنا بنلتزم بيها جميعا على الجهاز ما يبقاش خطر، لكن لو حد اختل بهذه التعليمات هيبقى فيه من الخطوره ماجي. انا هنا دلوقتي دي بريمة 48 بتحفر بير من اعمق الابار اللي في الصحراء الغربيه.
عمق قد ايه؟ يعني من اعمق الابار على عمق قد ايه؟
انا لن نوصل او خطه البير توصل لعمق حوالي 6 كيلو.
احنا كل اللي احنا عليه ده شدات حديديه، منها تتهز شدات حديديه، صح؟
لا دي
الاياخ الحديديه.
لكن تتخيل جهاز حفر بيحفر على عمق 6 كيلو، بيشيل مواسير بعمق 6 كيلو، فالمفروض يكون الكباستي او قدره الجهاز ده، قدره الجهاز ده توصل لحوالي مليون ميت باوند، يعني حوالي 100 طن يعني.
هو كده نزل بقى،
هو حاليا بينزل المواسير في البير. احنا حفرنا العمق حوالي 4 كيلو حاليا، وبنستمر عمليات الحفر، بنطلع نغير الجهاز اللي بنحفر بيه وبننزل بجهاز جديد عشان نكمل الحفر. فهو دلوقتي بينزل المواسير، خد الجهاز اللي هنحفر بيه تحت في المواسير من تحت، وبنزل المواسير علشان نوصل للعمق اللي احنا وصلنا له ونكمل بعد منه.
بعد كده عمليه اللي يعني الوقت اللي بنوصل له عشان او البير عشان نحفره بياخد قد ايه عقبال ما نوصل للزيت اللي في عمقه؟
هو البير بيختلف حسب عمقه، يعني في ابار ممكن البير ياخد له اسبوعين، الاعماق اللي بنتكلم على حوالي 2 3 كيلو، وفي بير ممكن ياخد له من شهر ونص، اللي الاعماق الكبيره اللي ممكن توصل لاكثر من 5 6 كيلو، زي البير اللي احنا فيه ده دلوقتي المستهدف له حوالي من 45 يوم. يعني في الغالب بنقدر نحقق هذا المستهدف، ويمكن بنقل عنه كمان بنسبه يمكن توصل ل 80% من المستهدف.
باشمهندس محمد، تسمح لي ان نقوم بجوله فوق آلة الحفر هذه في البير دوت؟
طبعا اتفضلوا.
على شمالنا ديت اوضه ايه؟
اوضه الحفار. الحفار ده يعتبر رئيس الطبليه دي، بنسميها طبليه المنطقه اللي بنشتغل فيها اسمها الطبليه. ده الحفار ده يعتبر رئيس الورديه اللي بيتولى كل عمليات الحفر او بيتحكم في كل عمليات الحفر، ملاحظ مراقب لكل الاجهزه اللي بتتحكم في عمليات الحفر. ده برضو مسيطر على الورديه بتاعته كامله، بحيث برضو بيحافظ على امان الناس اللي معاه، وبيحافظ على البير في نفس الوقت من اي مخاطر ممكن يتعرض لها البير، او حاجات غير متوقعه، مثلا لو دخلنا مناطق خطره ممكن يحصل اي حاجه ابنورمال بريشر مثلا او حاجه زي كده ممكن تسبب مشاكل للناس البريمه، ان ما التزمش هو بالتعليمات اللي موضوعه له والخطة الموضوع له في العمل.
طبعا بياخد دورات تدريبية العامل اللي مؤهل ان يشتغل على هذه الاجهزة او على مكنة الحفر دي.
انا عايز اقول لحضرتك ان تقريبا يعني الاجهزة الحفر اللي احنا بنتعامل بها والمصريين عموما من امهر الناس في الحفر على مستوى العالم. هتلاحظ كده لو تبص في كل المناطق العربية تقريبا هتلاقي العمال بتوعنا منتشرين اللي هم متخرجين من المدرسة دي، يعتبر دي احدى المدارس اللي بتخرج ناس على كفاءة عالية جدا في عمليات الحفر، فواخدين دورات كفاية جدا، عندهم الخبرة ما يكفي جدا، واحنا ما بيسمحش لحد يشتغل في المكان ده الا فعلا اذا كان مؤهل انه يعمل في المكان ده، لان زي ما بقول لحضرتك دي صنعة يعني مكلفة جدا وصنعة فيها خطورة جدا. لو العامل ممكن يضيع نفسه.
هنشوف ايه تاني بعد مكنة الحفر؟ هنشوف ايه تاني؟
هنشوف الناس الوردية نفسها اللي بتشتغل، العمال نفسهم اللي بيشتغل. ودول عايز اقول لحضرتك ناس بتبذل مجهود يعني هتشوفهم.
السلام عليكم. احنا كده فين يا باشمهندس محمد؟ قول لنا.
احنا كده ده البير. ده البير
هو هنا بقى، هنا بيتم استخراج الزيت.
احنا كده من هنا بنحفر البير، ده المواسير دي نازله كده في البير. زي ما قلت لحضرتك ده يمكن على عمق 4 كيلو حاليا. واحنا مستهدف ان احنا نوصل بيه لغايه عمق 6 كيلو ان شاء الله.
طيب تسمح لي ان انا اتكلم مع بعض الافراد في الموقع دوت؟
طبعا. اسمح.
اسمك ايه؟
محمد.
محمد وظيفتك ايه على الحفار يا محمد؟
مساعد حفار.
مساعد ايه؟
مساعد حفار.
مساعد حفار. انت ايه يعني المؤهلات اللي خليتك تشتغل مساعد حفار؟ خدت دورة تدريبية؟ دورات تدريبية. خدتها في قد ايه عشان تصل للمستوى ده؟
ده التدريبات من اول ما بدأنا كده، كنت بدأت الاستباوت. وبدأت فلور وتنطيط كده يعني بقالي 10 سنين.
10 سنين.
بتشتغل
وردية قد ايه؟
12 ساعة.
12 ساعة. انت مش حاسس ان الجو هنا مخيف شوية وفي عمق
الصحراء؟ اتعودنا بقى على الشغل وكده. بقى 10 سنين في الشغل هنا فتعودنا يعني على الشغل هنا وكده.
والبير اللي انت شغال عليه دوت انتاجيته عامله ايه ووضعه ايه؟
هو لسه لحد دلوقتي احنا لسه ما شفناش منه انتاجات ولا اي حاجه، لسه ما خلصناش حفر اهو.
لسه في مرحله الحفر من اجل الاستخراج.
بالظبط.
بقالكم قد ايه بتحفروا يا محمد؟
احنا ان شاء الله من شهر، بقى لنا حوالي شهرين كده.
الحفار دوت بقى ده اسمه حفار ايه وعلى اعماق
ايه؟ 48.
ريك 48 ده بيشتغل على اعماق قد ايه؟
بيشتغل على 12000 22000
22000 متر؟
ادم
22000 ادم. طب ايه الحفار دوت يعني الشغل عليه فيه خطوره؟
طبعا فيه خطوره. بس
زي ايه؟
كل حاجه يعني. انت اهم حاجه ان انت تسيف نفسك الاول. تسيف نفسك وكل حاجه يعني كل حاجه توقع منها اي مخاطر. يعني انت دلوقتي شغال على المفاتيح، اتوقع يعني قبل ما تشتغل شوف انت ماشي ازاي ورايح فين وجاي منين. عشان ممكن لا قدر الله اي حاجه ممكن تعورك.
متشكر ليك.
ربنا يبارك
بالتوفيق دايما.
الله يخليك.
ربنا يوفقك. احنا عايزين كمان نشوف مسؤول اللي شغال في الكنترول بتاع الحفار. يعني يسعدنا احنا نشوف هذا المسؤول. انت اسمك ايه؟
محمد حمال السايد.
طب بص للكاميرا يا عم محمد. عم محمد ده الكنترول بتاع الحفار يا عم محمد؟
ده اللي بتاع الحفار.
مالك قد ايه شغال في معدات على معدات زي ديت؟
27 سنة.
27 سنة ما شاء الله، دي انت خبرة كبيرة. ده تفروض شركات تخطفك كده. عم محمد انا ملاحظ ان الاجهزة شكلها كده اجهزة قديمة، ولا هي ده الشكل لكنها اجهزة حديثة قوي؟
لا الجهاز ده حديث تصنيع 2001.
ده جهاز بيشتغل على يعني طبيعة عمله، يعني بيحفر بيقعد قد ايه شغال؟ هل لازم الجهاز يشتغل مثلا عدد ساعات معينة او بيشتغل 24 ساعة؟ فترات اللي بياخدها الجهاز عشان يوصل للبير الكلام ده؟
هو كل معدة عندنا لها برنامج صيانة معين. لا بلان وبعد ساعات بتاعتها بتكمل، مثلا في المكن له كذا ساعة بعدها بيتعمل له عمرة كاملة. الجنريتر بيشتغل مثلا 5 سنين بتعمل له عمرة. الدرورك مثلا 5 سنين بتعمل لها عمرة. الدرورك دي عبارة عن هي دي الوينش اللي هو بيرفع المؤشر وينزلها.
انا عايزينك تشرح لنا على الجهاز ده كده وانت بتتكلم يا عم محمد. اشرح لنا كده وقول لنا المقبض ده مقبض ايه؟ وعماد هيجيبها الاجهزة ديت اجهزة ايه؟ يعني الحاجات اشرح لنا كده وانت بتتكلم.
يعني ديت حاجات ديت كلاتشات. لو كلاتش وهاي كلاتش سرعات. ده عبارة عن مفتاح مفاتيح بتشد المفاتيح. في حاجة اسمها بريك اوت وفي حاجة فيها ميك اب. ده يعتبر البريك اوت. ده الميك اب. ده كستانا للروتري. ده فرملة مساعدة في حالة لو الواحد جايس اكسلراتير والدرورك واخدة سرعتها الواحد بيهديها بالاكسلرار بريك. ده اسمها هيدروماتيك بريك. توقف السرعة بدل ما الواحد يشد جامد او ترفع جامد فبيهدي سرعتها.
وده بقى يا محمد
ده البانل بتاع الحفار عباره عن ده البانل ده خاص بالتوب درايف بالاوبريشن كلها بتاع التوب درايف الروتيشن والميك اب تورك والبريك اوت تورك والكونكشن والبالف بتاع الانسايد بي وبي بتاع الطاوله وده عباره عن ويت انديكيتور ده الحفار شايف السترنج على الويت انديكيتور ده هو معاه وزن مثلا سي ان هو معاه 200,000 حاطط منهم 20 على البطن يبقى له 180 على العداد
عم محمد بالتوفيق وربنا يوفقك انتوا بتشتغلوا عشان احنا العيش بتشتغلوا عشان بلدنا
احنا كلنا بنكمل
بعضنا بتشتغلوا عشان بلدنا
لا غنى عن اي فرد في المجتمع اي كل الناس بتكمل بعضيها
ربنا يعينكم على زياده عجله الانتاج
ربنا موجود
شكرا يا عم محمد شكرا اسمك ايه
اسلام عبد الله حفار
برضه شغال هنا حفار يا اسلام
حفار هنا في
السوق ربنا يعينك يا اسلام انت خريج ايه يا اسلام
انا خريج هندسه عين شمس لا كهرباء باور
بالتوفيق يا اسلام ربنا يوفقك
شكرا شكرا
ده عمل متواصل 24 ساعه فالناس هنا يمكن يعني عايزين نشكر الناس ديت ان تقريبا بتواجه ظروف ظروف جويه من برد بالليل وحر بالنهار بتعمل في بتشتغل في جو فعلا منتهى الصعوبه لكن بتبذل كل مجهود ما بتدخرش اي مجهود زي ما قلت لحضرتك من كفاءات من احسن الكفاءات اللي موجوده مش في مصر بس يمكن على مستوى المنطقه على مستوى العالم عموما يعني
دول جنود مجهوله بيشتغلوا عشان مصر كلها بشرط محمد
عايز اقول لحضرتك ان كل واحد فيهم بيحس ان البير ده يعني بتاعه البير ده فعلا يوم ما البير بنكمل البير كل واحد بيحس انه له مولود جديد بيحس انه اضاف حاجه جديده خصوصا في الظروف اللي احنا فيها حاليا كل دقيقه بتفرق معانا كل دقيقه احنا نقدر نخلص البير بدري يوم دي قبل بدري ساعه بتفرق معانا بتفرق معانا
بتفرق مع مصر كلها نشوف بقى حاجه تانية في الحفار يا شوانز محمد اتفضل
طب يلا بينا
عايز اقول لكم ان احنا يعني عايزين نقدم كل ما هو جديد للمشاهد عايزين نقول للمشاهد الناس دي بتتعب قد ايه الناس دي بتشتغل 24 ساعة في 24 ساعة زي ما قال المهندس محمد يتمنى لو احنا الحفر ينتهي يعني اول امبارح مش النهاردة ولا بكرة علشان يطلع انتاجية لبلدنا وفي مية جاية مش عارف جاية منين علينا بس احنا زي ما نقول بنقدم كل ما هو جديد عشانكم مهما كان الجديد ده خطر او يمثل خطورة قناة الرحمة دائما ما تقدم الشيء اللي يفيد الناس واللي يعرف الناس ان في مواطنين مصريين شرفاء ما لهمش علاقة لا بتجمهر ولا بتظاهر ولا بغيره مع الحق الكامل لأي مواطن عايز يتظاهر يعني الناس دي بتشتغل عشان مصر شمس محمد عايز حضرتك تشرح لنا احنا فين دلوقتي في اني احنا شايف ان دي غرفة كلها معدة على ما اظن يعني.
دي غرفة اللي بنتابع منها عمليات الحفر وبنتابع احنا وصلنا فيها لعمق كام بنحفر في ايه يعني طبعا اللي بنحفر فيها لو بنحفر في رمل بنحفر في 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 جير بنحفر في اي صخر اللي بنحفر فيه اللي هو المستهدف في الاخر ان احنا نوصل للصخر اللي حامل للزيت اللي بندور عليه فبنتابع كل العمليات ديت من خلال الوحدة اللي احنا موجودين جواها دلوقتي دي
هل فيها كاميرا مثلا نقدر بتشوف
هي عبارة عن اجهزة عبارة عن أجهزة بتقرا اللي بنحفر فيه وبترجمه للارقام بترجمه للشرطات بنقدر من خلالها نعرف احنا ماشيين صح في حاجه يعني لو في حاجه غير طبيعيه حصلت بنحس بيها في وقتها
تقول لكل من يشاهدنا الان الخطوره اللي بيتعرض لها الذي يعمل في هذا الحقل من مهندس او جيولوجي او عامل الناس دي بتتعرض لمخاطر نوعها ايه وازاي؟
يعني لك تخيل ان كل لحظه تقريبا في خطوره على الناس الموجوده سواء كان بتتعامل مع اجهزه ثقيله معرضه لاي حوادث ربنا يعافينا منها او بتتعامل مع حاجات انت لسه ما شفتهاش بالنسبه للمنطقه الجديده اللي بتحفر فيها احنا لك ان تعلم ان مثلا اول بير بنحفر في المنطقه بنسميه الويلد كات او القط المتوحش لان انت داخل على حاجه ما انتش عارفها ممكن تتعامل معاك ازاي لو حصل انفجار للبير ده يعني في حوادث كتير في براريم كتير انتهت تقريبا اتحرقت بالناس اللي عليها بسبب بالحالات اللي زي كده ممكن سمعنا من فتره قريبه طبعا الزيت بيبقى طالع مع اي مصدر نار بيبقى خلاص بقت فاير يعني تحريق يعني فالناس هنا فعلا معرضه للخطوره دي في اي لحظه عشان كده تعليمات الامن هنا يعتبر هي الشيء الاول اللي بنهتم بيه لازم الناس كلها تكون مهتمه بالامن وبتتابعه ومفيش حيود عن هذه التعليمات في اي لحظه في الظروف
وطبيعه المنطقه
طبعا الجو
الموحش في المنطقه الجو وطبيعه الصحراء كجو نفسه يعني.
طبعا انت حضرتك تخيل بقول لحضرتك ان عمل هنا 24 ساعه في في, في 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 الشتاء في عز البرد الناس ما احنا تقريبا لو تتخيل حضرتك ان الايجار الجهاز ده كله على بعض تكلفته بتتكلف علينا حوالي يمكن 2000 دولار في الساعه الواحده فمش مسموح بدقيقه تقريبا ضيع مش مسموح
جهاز الحفر ده
الجهاز المعاونه عليه الجهاز لكل المنطقه دي تقريبا بالاجهزه اللي احنا فيها بال
2000 دولار في الساعه
في الحدود دي فعلى كده الوقت منتهى الاهميه مش مسموح باي تهاون مش مسموح باي تقصير في اي وقت يعني عشان كده 24 ساعه عمل متواصل ليل زي نهار صيف زي شتاء ما كل الناس بتعمل في جو يعني كل الناس فاهمه الكلام ده وكل الناس بتبذل مجهود انها فعلا تحافظ او تنتج اقصى ما عندها ما تديش فرصه لاي ضياع للوقت او الوقت. الحاجه الثانيه انت الناس هنا في الصحراء في جو بعيد عن اسرها محتاجه تحس بالامان برضه على اسرها في بيوتها خصوصا في الجو اللي احنا فيه دلوقتي.
انتوا كنتوا بتشتغلوا فتره الثوره يعني
انا العمل ما انقطعش لحظه العمل ما انقطعش لحظه وان شاء الله هيستمر وان شاء الله مش ما فيش فرصه للانقطاع يعني بالعكس احنا زادت دلوقتي الشغل عندنا زادت في الفتره الاخيره احنا يمكن في الاجهزه في الفتره الاخيره دي مدخلين 5 اجهزه حفر زي الجهاز اللي حضرتك شفته ده كمان زياده عندنا يمكن حوالي 29 جهاز حفر يعني.
ما شاء الله بتحس بايه لما انت بتقعد مع نفسك كده وتكلم نفسك او تتساءل يعني سؤال يعني لما تقول ان انا ساعة الثورة وساعة انفلات الامن سايب مراتي وعيالي واهلي ووالدتي ووالدي واخواتي وبشتغل
تحس بالمسؤولية
وغيري بيولع المجمع العلمي بيولع في اسم شرطة بيولع في حي زي ما حدث الاسبوع اللي فات في حي عين شمس ايه الاحساس اللي عندك والتساؤل اللي عندك ده بترد عليه ازاي؟
والله احنا هنا زي ما قلت لحضرتك احنا شايفين حال البلد ومقدرين المسؤوليه اللي علينا ومقدرين قد ايه زي ما قلت لحضرتك الدقيقه مهمه عندنا وقد ايه البلد محتاجه كل قطره زيت تطلع من نطلعها فبالتالي احنا ما فيش فرصه للتهاون احنا حاسين من المسؤوليه ان مصر ادتنا قد ايه وحاسين احنا قد ايه محتاجين نرد لمصر جزء من اللي ادته لنا المكان اللي احنا فيه ده برضو يعني مكان مش من السهل ان حد يتهاون فيه لان التهاون فيه هيكون عواقبه كبيره.
لا بتبص الناس اللي بتخرب دي ازاي؟
يعني مش عارف اقول ان الناس ديت مش حاسه بالمسؤوليه الناس ديت يعني اكيد مش بتتصرف كده بعفويه يعني في ناس اكيد لها يد او لها بتساعد او عايزه اللي بيحصل دوت لان احنا كلنا كمصريين عايزين البلد تستقر عايزين نحس بالامان على في بيوتنا ونحس بالامان واحنا ماشيين في الشارع نحس بالامان في شغلنا احنا في مكان مجال زي اللي احنا فيه دوت الاستثمارات قد ايه هي مهمه وقد ايه احنا القطاع ده جاذب للاستثمارات واللي بيحصل ده كله هيتو بيأثر عليه بشكل سلبي للغايه عايزين نحافظ على ندي انطباع للناس اللي جايه تستثمر عندنا ان احنا في بلد امان اموالهم في امان ان احنا بلد ناس شعب راقي شعب حضاري مش مسموح في اللي بيحصل دوت دي فتره مؤقته
عجلة الانتاج عشان الناس اللي مش لاقيه شغل تلاقي شغل
زياده عجلة الانتاج وبرضه احنا يعني بنحس بقد ايه لما يبقى في ازمه في اي منتج من منتجات قد ايه احنا مطلوب مننا اكتر واحنا محافظين على كده واحنا
انا بشكر جولتك لينا دي يا باشمهندس محمد واشكرك جدا وربنا يوفقك ان شاء الله.
انا متشكر جدا ان انتوا نقلتوا الناس ديت للناس يعني تخلي الناس تشوف وتحس بقد ايه هنا ناس بتبذل مجهود وناس مخلصه للبلد وناس عايزه تخدم البلد باخلاص وتشرفتونا هنا.
شكرا. الجيولوجي العظيم اللي شغال مع يعني مش عارف حضرتك بتعمل ايه بس عايزك تشرح الاول قول لي تعرف عليك الاول.
بسم الله الرحمن الرحيم الجيولوجي محمد شعبان عبد العزيز.
اهلا بيك يا جيولوجي محمد.
اهلا بيك.
انت بتحلل ايه دي العينه اللي معاك دي؟
دي عينات خارجه من البير ناتج الحفر بتاعنا اللي احنا بنحفره لحد لما نوصل للهدف اللي احنا اصلا نازلين علشان نوصل له في البير علشان نطلع الـ 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 الزيت او الغاز اللي احنا ان شاء الله باذن الله يعني عاوزين نطلعه من البير فاحنا بنبتدي نعمل عليها شويه اختبارات بحيث ان انا ابدا احدد انا فين بالظبط من البير ووصلت او باقي لي قد ايه لحد لما اوصل علشان لما ابدا اوصل ابدا اقول انا معايا قد كذا.
طب قول لي بقى النتائج اولا وجدت ايه في العينات دي؟
هي العينات دي عبارة عن 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 تركيبات صخرية اللي هي داخل بطن الأرض يعني العينة دي مثلا على عمق 12500 قدم يعني تقريبا كده 4 كيلو تمام حاليا فاحنا بنبتدي نوصل وان شاء الله البير دوت احنا نازلين لحد 18500 قدم. ده اللي هو تقريبا فاحنا دلوقتي وصلنا لحد 12500 ولسه هنكمل ان شاء الله حفر لحد لما نوصل للهدف اللي احنا
اللي فاضل ال 6000 الفاضلين دول يخلصوا في قد ايه على شغلكم ده؟
يعني تقريبا ان شاء الله من شهر لشهر ونص ان شاء الله
يوصلوا بقى للزيت
ان شاء الله باذن الله لحد لما نخلص البير خالص ان شاء الله.
بالتوفيق. شكرا.
شرفتم.
زي ما انتم شايفين الناس دي جنود مجهوله في مصر تشتغل عشان مصر كلها. هننتقل الى قطاع اخر بشركه خالد البترول احدى شركات الهيئه العامه للبترول وزاره البترول. السلام عليكم. زي ما انتم شفتوا المهندس محمد عبد المجيد والمهندس اسلام والعم محمد اللي شغالين على البريمه بيتكلموا منتهى التلقائيه بيقول لك احنا نقدر ظروف مصر. مش قادر اقول لكم قد ايه الحياه اللي هم عايشينها هناك يعني في الموقع ذاته على البريمه عشرات الكيلوات صحراء من جميع الاتجاهات حياه موحشه. ما تخيلوش الليل هناك عامل ازاي، الليل وبرد قارس. قالوا لي ان ظروف الجو يعني بتبقى صعبه بالنهار حر شديد بالليل برد شديد. فالناس دي فعلا بتشتغل عشان مصر، عشان العمله الصعبه اللي بتجيلنا من خلال هذا الانتاج هي اللي بنجيب بيها السلع الاستراتيجيه اللي بيحتاجها الشعب كله. شفت الجيولوجي اللي كان شغال، ناس كلها بتشتغل في منظومه عمل ممتازه وجميله ما لهمش علاقه باي حاجه في الدنيا، اي شيء في الدنيا ما لهمش علاقه بيه. هم فعلا بيشتغلوا وغيرهم بيخرب البلد. هم فعلا بيعملوا عشان بلدنا وعشان زيادة انتاج او زيادة موارد اللي تخش للبلد، وغيرهم بيدمر الممتلكات العامة في البلد. ما تصوروش الواحد حابب الحلقة دي قد ايه وحابب اللي هو صوره. وعلى ما اعتقد ان اللي انتوا شفتوه دوت يعني زي ما قلت في بداية الحلقة ما شفتوهوش قبل كده. يعني فعلا الناس دي جنود مجهولة بتعمل من اجل مصر. هنروح دلوقتي للتقرير في غازلاند او مصنع الغاز بشركة خالدة، وبعد التقرير نلتقي الى التقرير.
انا عايز اقول ان خدوا بالكم الارتفاعات عالية والاماكن يعني اماكن يبقى غريبة على اي حد يعني ما شافش الحاجات دي قبل كده وما اشتغلش شغلانة دي او حتى شافها في اي وسيلة اعلام. اللي احنا بنقدمه محدش قدمه نهائي في اي وسيلة اعلام. احنا دلوقتي هنصعد على ونش بتاع احدى ماكينات الغاز. زي ما انتم شايفين الباسكت بيتحرك بينا ثم يرتفع مره ثانيه علشان خاطر نقدر ان احنا نعبر الى ونش الغاز او الونش اللي موجود على احدى ماكينات الغاز. ما عرفتكوش باللي معايا في الباسكت، هو المهندس نبيل عبد الصادق عبد العليم مدير الغاز بشركه خالده. باشمهندس نبيل احنا عايزين نقول للمشاهدين ايه اللي احنا بنعمله دلوقتي.
احنا هنا بنعمل كده فحص بالنسبه للكرين اللي فوق اللي موجود على الكمبريسور. الكرين دوت موجود في حاله لما بنيجي نعمل صيانه للكمبريسور بيجيب الاجزاء اللي هي الثقيله اللي ما بتقدرش تشال فبيستخدم خلال الونش ده.
ده عمل يومي بيعمله مهندس اللي موجود على هذه الماكينات.
لا لا لا، دوت بيتعمل في خلال الصيانه فقط يعني مش عمل يومي، لكن ده بيبقى بيتعمل في خلال الصيانات الدوريه اللي بتتعمل على الكمبريسور او
لكن بيبقى فيه يعني خطوره وفي صعوبه زي ما احنا شايفين على ارتفاع وكلها ماكينات حديديه وكلها حاجات يعني اي نعم هي حاجات مؤمنه ولكن فيها صعوبة شديدة.
هو كل الشغل طبعا فيه صعوبة وفيه خطورة، لكن طالما انت بتشتغل الحالة يعني في حالة آمنة وبيبقى يتعمل عليها صيانة دورية بصفة مستمرة وبيتعمل التشيكس الديلي والويكلي وحسب برنامج الصيانه المعمول بالنسبه لها. يعني الخطوره بتبقى تقريبا بتبقى يعني اقل ما يمكن بالنسبه
لها. زي ما حضراتكم شايفين احنا على ونش، ونش هو عمودي وليس افقي، يعني ونش افق وليس عمودي،
لا بيتحرك حركات طوليه وعرضيه بحيث يتحكم في الماكينه اللي تحتنا دوت في الضغط اللي تحتنا بحيث يقدر يشيل اي اجزاء ثقيله من اي حته.
ما ينزلش ويطلع؟
لا 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 لا، في بالنسبه اللي بينزل ويطلع في معاه بيبقى خطاف كده، ده اللي بينزل بنعلق فيه الاحمال بتاعتنا.
مشوار سبيل العمليه دي اسمها عمليه
دي بتتعمل في عمليه الصيانه بالنسبه للكمبريسور، لما بنيجي نعمل الاوفر رولنج بالنسبه للكمبريسور العمره بالنسبه للكمبريسور، فبيبقى في بعض لازم بنشيل الاجزاء الثقيله ونغيرها او نعمل الفحوصات اللي عليها، فبنستخدم الونش دوت الاغراض دي.
طب المكنه اللي احنا فيها او الخطوط دي او المكنه دي اسمها خطوط ايه او مكنه ايه؟
المكنه اللي تحتنا ديت هي الضاغط. احنا عندنا في الجاز بلانت 4 ترين، كل ترين عباره عن بيتعمل عليه مجموعه معالجه محدده، دي اخر مرحله من مرحله المعالجه بعد ما الغاز بيتم عليه المعالجه بالكامل، بنضخ الغاز دوت بنرفع ضغطه وبنضخه في الخط اللي رايح للعامريه، فده بالنسبه لنا هو الضاغط النهائي بالنسبه للكمبريسور.
بعد عمليه المعالجه اللي حضرتك بتقول عليها بيتم ايه؟
عمليات المعالجه الغاز اللي بيجي لنا من الابار بتتم عليه 5 عمليات معالجه رئيسيه. المعالجه لازم عشان يطبق المواصفات بالنسبه لنا لازم بتبقى فيه نسبه الميه في الغاز المفروض نسبه عاليه اللي جايه لنا، فاحنا لازم بنطلع نسبه الميه اقل من 2 باوند لكل مليون ستاندرد كيوبيك فيت، وبالنسبه للسي او 2 او ثاني اكسيد الكربون يكون اقل من 3% هو بيبقى داخل في حدود 10%، وبالنسبه للهيدروكربون او المركبات الهيدروكربونيه الثقيله المفروض ان احنا نطلع فيها حاجه اسمها درجه التبلل او الهيدروكربون دي بوينت المفروض تبقى 0 ديجري سي.
ننتقل الى قطاع اخر بمصنع الغاز ونبدا في شرح هذا القطاع الذي ننتقل اليه. باشمهندس سبيل احنا برضو عايزين نقول الغاز ده بيصل للبيت ازاي؟ يعني انا عندي في غاز بيجي لي البيت ازاي؟ نعلم جدا ان هذا الغاز هو ليس غاز البوتاجاز في الانبوبه ولكنه هو غاز منزلي يصلح للاستخدام المنزلي عبر خطوط امداد ومحابس ومحطات تجميع ثم محطات توزيع عبر خطوط ايضا الى المنازل. عايزين نعرف ازاي يوصل لنا لحد البيت، ازاي بيبقى غاز اللي يضخ في البوتاجاز او السخان او وسائل استخدامات المنزليه الاخرى.
هو الغاز اللي بيطلع من عندنا بيروح على المجمع الغازات في العامريه، بيتم عليه عمليات المعالجه بتاعته، بيستخدم جزء منه في البتروكيماويات والجزء اللي الاضافي اللي بعد كده دوت اللي بيضخ في خط الغاز اللي بيروح على البيوت.
لكن هو الغاز ده اللي طالع من الارض هو الصالح للاستخدام المنزلي وليس هو غاز البوتاجاز، وعايزين نعرف المشاهد الفرق بين غاز البوتاجاز وايه الفرق بين الغاز اللي طالع من باطن الارض للاستخدام المنزلي. اتفضل.
هو بالنسبه للغاز اللي طالع من باطن الارض دوت بيبقى مركبات ثقيله وبيبقى لسه ما اتعملش عليه عمليات المعالجه الرئيسيه. بعد ما بيتعمل عمليات المعالجه تبع للتركيب الكيميائي، تبع للتركيب الكيميائي للغاز، المفروض ان الغاز الطبيعي بيبقى طالع من البير نسبه الميثان فيه بتبقى فوق 90%. بالنسبه للغاز اللي هو غاز البوتاجاز دوت بيبقى غاز عباره عن بروبان وبيوتان، ودوت بيبقى في معامل التكرير او في وحدات ال ال بي جي دوت اللي بيتعمل بالنسبه له غاز البوتاجاز.
لكن مش هو اللي عندنا بيستخرج من بطن الارض، هو ده اللي احنا بنستورده، لان هو الغاز بيستخرج من بطن الارض هو اللي بيجي للبيوت.
لا، الغاز اللي بيستخرج من باطن الارض بيتعمل عليه عمليات معالجه برضه، ممكن نستخرج منه حسب التركيب الكيميائي ان احنا نعمل منه عمليات البوتاجاز.
لكن معروف ان مصر ما فيهاش نسبه كبيره منه، يعني اغلبيه استخدامنا ليه بيبقى مستورد من الخارج. اصل احنا عايزين نعرف الناس، لان الناس تقول لك انت بتصدر الغاز اسرائيل وما بتجيبلناش الغاز في الانابيب، عايزين نعرفهم بس الجزئيه دي نفسرها كويس للناس.
هو انا زي ما قلت لحضرتك تبع التركيب الكيميائي للغاز اللي موجود، تبع التركيب بتاعه بيبقى عمليات المعالجه بتتم عليه. غاز البوتاجاز ده مختلف عن الغاز اللي بيطلع اللي في البيوت، الغاز اللي في البيوت بيبقى معظمه ميثان وده مركب خفيف، انما غاز البوتاجاز بيبقى بروبان وبيوتان ودوت اللي اللي هو بيتعبى في الانابيب الفلسطونات اللي بتيجي على العالم.
مهندس سبيل عبد الصادق عبد العليم مدير الغاز بشركة خالد البترول، شكرا لحضرتك.
متشكرين يا استاذ.
السادة المشاهدين هننتقل إلى الفقرة الأخيرة من حلقة خالد البترول إحدى شركات الهيئة العامة للبترول وزارة البترول. سنلتقي في من خلال هذه الفقرة بالمهندس أسامة البقلي رئيس مجلس إدارة شركة خالد. إلى هذه الفقرة وشكرا.
أوكي. السلام عليكم. أنا بشكر المهندس نبيل عبد الصادق عبد العليم مدير مصنع الغاز بشركة خالد، وبعتذر للإخوة اللي مجوش اللي هو المهندس ساري السيد محمد ومهندس علي يوسف. طبعا احنا يعني دي الوقت في الحلقة ما اسعفناش ان احنا ناخد كل اللي استضفناهم. في ناس ثانية انا احب اشكرهم، الاستاذ سامح ومهندس حسام الموجود في الموقع اللي استقبلنا استقبال حار، والاستاذ علي ومحمود اللي كان مرافق لعماد معانا في الجولة. زي ما سمعتوا مهندس نبيل شرح ازاي احنا الغاز بيجي من الابار بيدخل على حقل القصر ثم يجي الى مصنع الغاز غاز لاند، وازاي الغاز مهم جدا لينا، وانتاجية شركة خالدة انتاجية ضخمة جدا 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 ومصنفة من الشركات المهمة في قطاع البترول، والغاز ده قد ايه بيساعد في اقتصاد الدولة سواء غاز او زيت. يعني عندهم طبعا استخراج الزيت ايضا يعني بارقام كبيرة. في الحقيقة في جولات الواحد لما راح شركة ارون وراح شركة خالدة وجد خلية نحل، ناس يعني على قدر كبير جدا من انتماء لوطنها، حب بلدها بجد، ناس بتشتغل بجهد وبتشتغل بدون اي اعتبارات لما يحدث في اي مكان، لان ناس عندها ايمان وعقيدة بما تفعله من اجل مصر. الفقرة الجاية كمان هتشوف فيها ايضا المهندس أسامة البقلي رئيس مجلس ادارة شركة خالدة وهو يتحدث عن الشركة. عايز اقول لكم ان الناس دي بتمر بيبقى فيه عراقيل في الطريق، مشاكل بتطلع لهم، مشاكل اللي بنتمنى ان الاجهزة الامنية في الدولة انها تقف معهم فيها، زي مشاكل قطع الطرق. يعني فجأة يلاقوا مثلا ان بعض الاشخاص يقطعوا الطرق على العاملين في الحقول عشان زيادة او عشان امتيازات لبعض الناس ما لهمش علاقة بالشركة، هم مش موظفين في الشركة. عراقيل كثيرة نسمعها من المهندس أسامة البقلي رئيس مجلس إدارة خالدة من خلال هذا الاتصال. السلام عليكم يا باشمهندس أسامة.
وعليكم السلام يا استاذ احمد.
اهلا بك يا باشمهندس.
اهلا يا فندم، ازي الصحة؟ احنا سعداء بسمع صوتك يا فندم.
انا اسعد. شايف رجالتك يا باشمهندس بيعملوا ايه؟
بسم الله ما شاء الله. والله يا استاذ احمد الواحد سعيد برؤية هذه يعني الصور اللي حضرتك نقلتها، لانها بتخلي جميع افراد الشعب يدركوا ان في رجال في مصر يعملون بالفعل بدون ان يطلبوا شيء. الكلام ده كله من اجل مصلحه بلدنا. الناس عندنا يعني في احساسهم ان في اعلام بينقل مجهودهم بيحسوا بغايه من السعاده. كل فرد فيهم اما اسرته بتشوف المكان اللي بيعمل فيه واللي هو بالنسبه لهم كان بيسمعوا عنه بس، بيدركوا مدى الصعوبات اللي بتواجه هؤلاء الرجال. دول هم الجنود اللي مجهولين حقيقي، اللي هم بيدعموا يعني بلدنا ووطننا بكل جهد وبكل نفس يعني بكل قطره من دمهم. يعني
ده اقل واجب، ده حقهم. باشمهندس اسامه، باشمهندس اسامه عايزين حضرتك تكلمنا على المشكله اللي مرت بيها شركه خالدة مؤخرا، واللي قام بعض البدويين بقطع الطرق على العاملين بالحقول، وايه اللي وصلت له في هذه المشكله؟
هو طبعا زي ما بقول لحضرتك احنا في ظل هذا السعي من جميع افراد العاملين والشركه من اجل اتمام مسيره العمل، كان في بعض واضح ان هو كان سوء تفاهم ما بين اهلنا واخواتنا واهالينا اللي موجودين في المناطق المحيطه. يعني طبعا ده كان بيلقي كثير من الظلال على المنطقه وجعل الناس يحسوا ان في نوع من التهديد لمسيره العمل واستمراريتها. فطبعا ده قد كان ممكن ان هو يسبب نوع من السوء يعني الاعتقاد ما بين الطرفين. احنا كنا عملنا اجتماع مع السادة الاهالي بعض المصريين اهالي مفروض والسادة اعضاء مجلس الشعب، وحاولنا نزيل هذه الظلال من سوء الفهم، وان شاء الله احنا بنؤكد ان احنا بندعم هؤلاء الاخوة والاهالي لانهم جزء من المجتمع، خالدة جزء من المجتمع وبتدعم جميع المناطق المحيطة بيها، بس انا لا انا عايز منهم ان هم يدعموا هذه اخواتهم اللي بيشتغلوا في هذه الاماكن، لان هم في الاخر دول يعني بيعتوا لاقاصي فخاري مصر من اجل العمل ليس من اجل شيء اخر. يعني
باشمهندس اسامه، عندكم حدثين خلال هذا الاسبوع، حدث يوم الثلاث وحدث اخر عن تكريم الايتام، عايز حضرتك تكلمنا عليهم في ايجاز بعد اذنك.
هو الحمد لله رب العالمين، يعني احنا طبعا ده جزء من الجهد المستمر عندنا، واخد بال حضرتك ان احنا بندعم المناطق المحيطه بينا سواء حوالين المركز الرئيسي للشركه او اخواتنا في مطروح. احنا برضو يعني كنا دعينا بعض ابنائنا اللي احنا الايتام وعملنا نوع من الاحتفال بيهم في مطروح، وده جهد ان شاء الله هنستمر في عمله، لان في الاخر يجب ان احنا ندعم المناطق المحيطه بينا على قد ما نقدر، ده جزء من واجبنا لخدمه المجتمع المحلي. يمكن الثلاث ان شاء الله، واحنا نتمنى ان انتم تكونوا معانا، هيكون اول رحله من الطياره الجديده اللي هي هتنزل في المطار مطار جنوب مطروح، وده طبعا فيها امكانيات اسرع، الرحله افضل، هتبقى اسرع، بتاخد عدد افراد.
باشمهندس اسامه، انا بشكر حضرتك وبشكر وجود حضرتك معانا، وعندنا اتصال اخر ثم ننتقل الى الفقره بتاعت حضرتك المسجله. زي ما سمعتوا ان يعني الشركات بتحاول ان يكون لها دور اجتماعي في مساعده الايتام او صيانه بعض المدارس، يعني شركه خالده بتعمل صيانه للمدارس اللي في محافظه مطروح، عامله يوم لليتيم الاسبوع دوت في الحقول بتاعتهم. يعني الناس حاسه ان في دور اجتماعي يجب ان يقوم به، حاسه ان في واجب اتجاه ابناء وطنهم. مثال جميل، يعني نتمنى ان كل الشركات تحتذي بهذا المثال، نتمنى ان الشركات الاخرى تحظو حزو هذه الشركات. الناس في البترول صراحه الناس يعني بتعمل حاجات كثيره علشان بلدنا. في حاجه انا عايز اقولها مهمه، الاستاذ حمدي عبد العزيز مستشار الوزير القائم او المسؤول عن الاعلام بوزاره البترول، عايزين نقول يا جماعه ان هذا الرجل كان يعني انا بشكره شكرا جزيلا جدا، لان هو اللي وجهنا الى هذا العمل، هو اللي قال لنا ان في ناس مجهوله فعلا لازم ان احنا نروح ونشوفهم ونظهر دورهم. فالراجل له كل الشكر ان قدر ان يوصلنا بالشركات ديت، وقدر ان يوصلنا ان احنا نخرج للنور بهذه الحلقات، سواء كانت حلقه شركه قارون او خالده البترول. حاجه الاخيره عايزين نتكلم على العراقيل اللي بتوضع لهذه الشركات فجأة بدون أي مقدمات، واحد يطلع يقطع الطريق لمجرد أنه هو عايز استفادة من الشركة، لا هو مش موظف في الشركة، ملوش علاقة بالشركة، بس مجرد أنه هو يعني أنه هو بيعتبر أن ده حق وحق أصيل. لكن ما أعتقدش أن كل من يعطل عجلة الإنتاج أو يمارس أساليب خارجة عن القانون أن يكون ده حق، بصرف النظر عن ان الشركه حلت المشكله او ما حلتهاش، او ان الشركه دفعت فلوس او ما دفعتش، او بعض الامتيازات الاخرى. لكن انا بعتبر ان ده يعني اضرار بالوطن، اضرار بالوطن. فده يعني حاجه صعبه ان احنا يعني نلاقي ناس بتسعى انها تفيد وطنها، وناس بتسعى انها تدمر وطنها. هي مساله مش مساله ان انا اروح اقطع طريق ومارس اساليب مش ظريفه علشان خاطر اخد فلوس وعلي اني اساس اخدها، وانا مش من حق ان اقطع طريق اصلا، الطريق ده ملكيه عامه. فنتمنى ان الساده مجلس عسكري والساده وزير الداخليه ان يعني يهتموا بمواقع الانتاج في مصر، خاصه مواقع البترول اللي بتقع في عمق الصحراء، تتعرض لبطش بعض القبائل اللي بتمارس ضغوط على الشركات ديت علشان خاطر تاخد مكتسبات ليست من حقها. نروح لاتصال تليفوني بالمهندس محمد مؤنس رئيس مجلس إدارة شركة قارون للبترول. باشمهندس محمد سلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا باشمهندس محمد. ما عملناش معاك مداخلة أثناء حلقة قارون معلش بقى.
لا 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 ده الحلقة جميلة جدا وبشكر قناة الرحمة إنها بدأت زيارة شركة قارون وبدأت تخش على في القطاع بحيث إنها تبص إيه المشاكل اللي موجودة وتشوف الصعوبات اللي عايشة فيها الناس هناك. يعني دي حاجة جميلة جدا إن إحنا نشوف قناة الرحمة انتقلت للأماكن وبدأت تصور فيها وبدأت تشوف المعيشة اللي عايشها الناس ديت وإزاي هي بتجتهد وإزاي إن بالرغم الظروف الصعبة اللي قابلتنا خلال فترة الثورة حصل تقدم كبير جدا وحصل زيادة في الإنتاج ما حصلش نقص في الإنتاج بالرغم إن كان في نقص جامد في الحفر والمعدات الخاصة بالحفر وإصلاح الآبار
وعدم وجود أمن يا باشمهندس محمد
بحيث إنها تؤدي إلى زيادة الإنتاج والمحافظة عليه وده اللي إحنا بنتمناه من كل فئات الشعب إنها تبقى دايما تعمل زي قطاع البترول عشان تبقى المحصلة في الآخر بالنسبة للقطاع إيجابية وبالنسبة للبلد ده بيدعم البلد وبيدعم اقتصاد البلد كل قطرة زيت زي ما أنا شفتها كده النهاردة الناس اللي بتحدث شركة خالدة وشركة قارون برضو قالتها كل قطرة زيت البلد محتاجاها عشان تدعم الاقتصاد الوطني يعني.
الوضع الأمني بالنسبة للحقول يا باشمهندس محمد وخاصة أن أنا سمع أن حضراتكم طالبين دوريات أمنية من القوات المسلحة وغيرها بتعملوا إيه بتغلبوا إزاي على المشكلة الأمنية في المواقع الاستخراج أو مواقع الإنتاج
هي زي ما قلت حياتك قبل كده أن إحنا الوضع الأمني بالنسبة لنا بيختلف من منطقة لمنطقة إحنا حاليا معتمدين على البدو اللي موجودين عندنا في المنطقة الحمد لله يمكن ما فيش أي أدنى مشاكل مع البدو في الوقت الحالي الناس متعاونين جدا وبيخدموا معانا ويدهم بيدنا في كل حركة احنا طالبين الجيش وذلك ان مجرد عملية تأمين بعد كده للفترة الجاية احنا مش عارفين احنا عاوزين ندي الامان بالنسبة للشريك الاجنبي وامان بالنسبة للافراد عندنا يعني يكفي ان انا اقول لك ان مثلا حجم استثمارات شركة خالدة مثلا 477 مليون دولار زي ما سمعنا ان خالدة برضو داخلة في حدود المليار
مليار و200 مليون
مليار و2 مليون غيرك ف200 مليون
زي 2012 2013
دي طمأنة بالنسبه للشركه يمكن كان اعلن المهندس عبد الله غراب والمهندس هاني ضاحي قال لك حجم الاستثمارات اللي موجوده عندنا بالنسبه للاستثمارات الاجنبيه السنه دي في مصر داخله 8.6 مليار لازم انا اقوي وازود ارتباط الناس واحسسهم بالامان عشان اجد فرصه اكتر ان الناس تدفع اكتر استثمارات خلال الفترة الجاية يعني.
باشمهندس محمد يوم اليتيم اللي انتوا عملتوه من الثلاثة اللي فات. استضافتوا فيه أربع جمعيات أهلية أو أربع دار أيتام وكان احتفال. عايزين حضرتك تحدثنا عن الاحتفال ده في إجازة.
والله هو ده يمكن بداية الاحتفال بيوم اليتيم بدأت معايا لما كنت في شركة خالدة. ده كان بداية الاهتمام بيوم اليتيم. استمرنا في الاحتفالات دي جوه في شركة خالدة إلى أن رحت الوسطاني والحمد لله برضو عملنا يوم اليتيم في شركة الوسطاني ثم رحنا قارون يعني فكرنا أن احنا جنبنا مناطق فقيرة زي منطقة بني سويف منطقة الفيوم منطقة 6 أكتوبر في بعض المناطق فيها صعبة عملنا الاحتفال عندنا في الحقول ودوت عشان قرب المنطقة من 6 أكتوبر قدرنا ان احنا نجمع فوق ال 160 طفل او 170 طفل كان احتفال زي ما شفتوه في قناه الرحمه كان احتفال الحمد لله جاي
باشمهندس محمد مؤنس
واخد بالك طالما يعني احنا بنسعى دايما في الخير
باشمهندس عذرا لديك الوقت انا بشكر حضرتك باشمهندس محمد انا طبعا بشكر اخواتي في شركه قارون استاذ حسام مدير شؤون اداريه الاستاذ خالد مجاور مهندس محمد مؤنس ايضا الساده بشركه خالده البترول المهندس أسامة البكري اللي هنشوف حلقته او هنشوف الفقرة بتاعته بعد شوية وزي ما قلنا المهندس حسام وسامح وعلي والناس اللي ساعدونا والأستاذ حمدي عبد العزيز مستشار وزير البترول ان شاء الله ربنا يوفقكم ان شاء الله ربنا يعينكم تتغلبوا على العراقيل وان شاء الله الفترة الجاية نقدر ان احنا نجيب شركة بلعيم والوسطاني وغيرها من بعض الشركات عايز اقول ان احنا ان شاء الله نلتقي في حلقة جديدة الاسبوع القادم من برنامج دعوة الحوار كان معكم احمد سمير هننتقل الى فقرة المنتصر البكري والسلام عليكم ورحمة الله الفقرة الأخيرة في جولتنا في شركة خالدة للبترول إحدى شركات الهيئة العامة للبترول. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة المهندس أسامة البقلي رئيس مجلس إدارة شركة خالدة للبترول. أهلا بك يا باشمهندس.
أهلا يا أستاذ أحمد وأهلا بقناة الرحمة معنا.
أهلا بحضرتك يا فندم. صراحة وجدنا يعني ما لم نكن نتخيله. استثمارات ضخمة جدا. مشروعات ضخمة جدا. المشروعات دي تضع مصر على خريطة الاستثمار في مجال البترول في مرتبة قد ايه او قوة قد ايه بالنسبة للدول المعروف انها منتج كبير للنفط.
هو يعني زي ما حضرتك كنت لسه بتذكر وتفضلت بالذكر هي اللي احنا بنفكر فيه اللي جاي مش اللي موجود حاليا. احنا ويمكن شغلنا اكثره في الصحراء الغربية لسه فيها امكانيات كتيرة مستخبية. فاحنا اللي بنطمع فيه ان هو يحصل تعظيم للنشاط في الصحراء الغربية لانها لسه يعني لم تكشف عن اسرارها بقى. ان شاء الله مصر مع استمرار هذه المجهودات ومع استمرار هذه الاستثمارات تحتل مكانتها اللي هي المفروضة في العالم ان شاء الله.
يعني وضعها ايه على خريطة الدول المنتجة للنفط؟
واحنا طبعا احنا ترتيبنا بالنسبة للدول المنتجة للنفط مش كبير لان في كتير قوي دول بتنتج اكتر مننا. لكن هو الموضوع بيقاس بالامكانيات اللي ممكن تحصل. زي ما قلت لحضرتك احنا لو قارنا يعني مصر كأنشطة من خلال الاعوام الماضية لغاية دلوقتي في تصاعد في أنشطة البحث والاستكشاف وفي نفس الوقت تصاعد في الاحتياجات والاستهلاك. صحراء مصر شاسعة وبالتالي احنا متصورين ان فيها امكانيات كبيرة ان شاء الله. وبس احنا لازم نقول ان مع كل الامكانيات العلمية البترول برضو رزق من عند الله سبحانه وتعالى صباح. وان شاء الله احنا بنتعشم بتواكب الجهود ان يحصل فيه نوع من زيادة في الانتاج.
طيب عايز حضرتك تكلمنا على حجم الاستثمارات لشركة خالدة الحالية والمستقبلية ايضا.
لو بنتكلم على الميزانية اللي هي المفروض السنة دي 12-13 فاحنا بنتكلم على استثمار بمليار واثنين من عشرة
دولار
وده يشمل زيادة تقريبا 20% عن الاستثمار او عن خطة او الميزانية في العام الماضي. يتواكب مع ذلك زيادة في الانشطة. احنا بنزود اجهزة الحفر عندنا من 25 ل 28 جهاز حفر ومؤخرا تعاقدنا على 3 اجهزة يعني حاليا بيتحركوا ينضموا الاسطول بتاعنا. هنحفر اكتر من 140 بير ودي تمثل زيادة عن السنة اللي فاتت. وكل ما بتحفر ابار استكشاف او تنميه جديده فده بيعظم الفرص اللي ممكن تحصل عليها والانتاج. بالاضافه لكده بيغطي التناقص الطبيعي في انتاجيه الحقول نتيجه انخفاض ضغوط الخزانات. احنا بنقول ان السنه دي والسنه الجايه ان شاء الله هي سنه الاستكشاف. احنا بننتج كتير ان شاء الله بالتركيز على انشطه البحث نضم مناطق جديده بحيث انها تساهم في تعويض الانتاج وتعويض التناقص الطبيعي في الخزانات بالاضافه لزياده الانتاج وتعظيمه ان شاء الله.
طب حضرتك ذكرت ان هناك زياده في حجم الاموال المضخه في او الاستثمارات الجديده بنسبه 20%. هل معنى ذلك ان الشريك الاجنبي غير متخوف في زياده استثماراته في مصر؟ هل معنى ذلك ان ما يرددوه بعض الناس الذين يرددون ان مصر بلد ليست بلد امن ولا امان؟ هل زياده ميزانيه الشركه هذا العام يعني تجعل ان هناك اقتصاديه او هناك مصداقيه في الاقتصاد المصري بتؤكد على ان الاقتصاد المصري اقتصاد ان شاء الله سيزدهر اقتصاد قادم الى الاحسن؟
فعلا هو قطاع بترول من القطاعات الديناميكيه جدا وذو اتصال بالتكنولوجيا العالميه في كل يعني احنا بنقول بيئه بيئه ما يتم تنفيذه من تكنولوجيات عالميه بره بينفذ عندنا تقريبا في نفس الوقت. وزي ما حضرتك تفضلت بالذكر الشريك الاجنبي في خلال الفتره دي زود استثماراته فده معناه ثقه في امكانيات الشركه وامكانيات العاملين في الشركه وفي نفس الوقت ثقه منه في ان لسه في امكانيات في اماكننا واماكن البحث سوف يتم اضافتها ان شاء الله.
باشمهندس اسامه كيف واجه الشركه متطلبات العاملين بها؟ يعني كان هناك بعض المطالب الفوائيه اللي طالب بها العمال وتقبل الشريك الاجنبي لهذه المطالب.
هو شركه خالده منذ بدأها عندها اعتقاد قوي بأن دعم إنتاج الشركة ودعم العمل في الشركة يجب أن يمر من خلال حاجتين، أحدهم دعم العامل في الشركة، ويمكن إحنا كنا باستمرار بنعمل بروح الفريق والعائلة الوحيدة. يمكن لو حضرتك يعني قبل حتى ثورة 25 يناير إحنا كنا بنستمر في دعم الفرد، لأن دعم الفرد يمثل دعم للإنتاج، واستمرينا في نفس هذه السياسة، ويمكن خدت مننا بعض الأشياء اللي هي لتحسين ظروف العامل، خدت مننا شوية وقت لغاية ما أقنعني الشريك الأجنبي بيها، لكن هو أحس بأهمية هذا الموضوع، وإحنا مستمرين في هذا الموضوع يعني اعتقادا جازما بأهميته. يعني
مؤخرا مهندس أسامة انتقلت إليكم بعض الحقول من شركة جابكو أو خليج السويس للبترول، عملية انتقال يعني كيفية انتقلت أو مسألة انتقال حقل من شركة إلى شركة بتدار إزاي؟ وهل هذه الحقول أنتوا ناويين تدخوا فيها استثمارات، ناويين تنموها؟ تفضل.
الفترة المبدئية الانتقال كانت في فبراير 2011، كانت نتيجة أن الشريك الأجنبي اللي هي شركة أباتشي نتيجة اعتقاده الجاذب في إمكانيات هذه الشركة فبيسند لها مزيد من الأعمال. هم يعني في اتفاقية تمت ما بينه وما بين شركة بي بي اللي بتمثلها شركة جابكو، وتمت الموافقة على هذا التنازل في خلال هيئة مصر العامة للبترول ووزارة البترول، وانتقلت هذه الحقول لينا بالأفراد اللي يعملوا بها والحمد لله رب العالمين. يمكن احنا في خلال الفترة البسيطة منذ انتقال هذه الحقول لينا حتى الآن تقريبا ضعفنا الانتاج، سواء في الزيت والمتكثفات او في الغاز، وده نتيجة ان احنا عظمنا الانشطة جدا، فده بيمثل مزيد من الثقة من المستثمر والشريك في امكانيات الشركة، امكانيات قطاع البترول، وتصديقا في قدرة وكفاءة العامل المصري. والحمد لله احنا دلوقتي يمكن الانشطة في هذه المنطقة تضاعفت مرات ومرات. يعني
طيب عايزين حضرتك مسألة يعني بمناسبة ذكر حضرتك الانتاج، عايزين تقول لنا انتاج الغاز قد ايه، وصل لقد ايه، كان ايه وصل ايه، انتاج الزيت كان قد ايه وصل ايه، والمنتظر في المستقبل ان يكون ايه.
الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى يعني احنا ماشيين دلوقتي، يمكن النهاردة انتاجنا كان 151 الف برميل من الزيت والمتكثفات، و870 مليون قدم مكعب من الغاز، وده بيمثل تقريبا نسبة 106% من الخطة اللي احنا كانت موضوعة، وان شاء الله يستمر هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني
مسألة الغاز،
مسألة الغاز احنا زي ما قلنا لحضرتك احنا في الزيت والمتكثفات او في الغاز محققين متوسط 106%، وفي عندنا خطط ان احنا ندخل بعض الحقول الجديدة حديثا، يعني يمكن في احد الحقول اللي زي هيدرا تم مؤخرا بين الشروع في خطة تنميته، وده برضه هيساعدنا في زيادة الانتاج، لانه ده بيمثل تقريبا 250 بسيف يعني بليون قدم مكعب من الغاز، عشان نسأل الامر مبقاش فيها مصطلحات كتيرة للمشاهد. يعني فهناك ان شاء الله رزق وامكانيات، وان شاء الله ربنا يوفقنا في هذا. يعني
عايزين نوضح
الصورة قول